إصرار في هذا البرنامج نتنقل بين زهور الحب، بين بساتينه اليانعة. الحب كأطروحة، هل هي حالة نفسية أم حالة عقلية؟ في نظري أن الحب ليس مشاعر، بل هو مشروع عقلي يصنعه العقل فيتشكل له القلب، يخطئ من يشكله في قلبه فيستجيب له عقله. يجب على الإنسان أن يخضع قلبه لعقله في الحب، ولذا في نظري أن الحب مشروع عقلي تتم صناعته فتخضع له كل الجوارح بما فيها القلب. لو نتحدث عن الشعراء والحب، وكثير من الناس يتعامل مع الشعر كما يتعامل مع القرآن وصحيح السنة، يستشهد بأبيات الشعر وكأنها قطعية، أقف وقفات يسيرة متفرقة. هذه الأبيات الشعرية قالها بشر، هؤلاء البشر عرضة للأمراض النفسية، ولذلك قد يشكل مرضه النفسي حالته الشعرية. هؤلاء البشر عرضة لحالات معينة من الانفعالات، من صعود المزاج وهبوطه، ولذلك قد يتشكل شعره بهذا، كما سنقف في محطات متعددة من الأشعار المختلفة. أيضا البشر هم شخصيات مختلفة، الشخصية تشكل أطروحة الحب، ولذلك حينما يأتي الشاعر ليتغزل، تلك الأطروحة الغزلية تتشكل بالشمات الشخصية للشاعر. اليوم لست أديبا أتكلم، لا أتقن الأدب، لا أفهم فيه ولا أفهم في الشعر، ربما أفهم في النفس البشرية شيئا ما، ولذلك سأنظر إلى الشعر من زاويته النفسية. أبو فراس الحمداني، أبو فراس الحمداني في بنيته النفسية هو فيه شيء من نكهة النرجسية التي هي الغرور الخفيف، ولذلك حينما يتغزل ذلك الشاعر المجيد العظيم، حينما يتغزل يتشكل غزله بسمات الشخصية، فيتصارع الغزل مع الفقر في أطروحة واحدة. ماذا قال أبو فراس الحمداني؟ يقول: أراك عصي الدمع يخاطب نفسه، أو كأن المحبوبة تخاطبه. أراك عصي الدمع شيمتك الصبر، أما للهوى نهي عليك ولا أمر، وانظر تصارع الفخر مع الغزل. أراك عصي الدمع شيمتك الصبر، أما للهوى نهي عليك ولا أمر، بل أنا مشتاق وعندي لوعة. غلب الغزل وجمال الضعف للغزل، بل أنا مشتاق وعندي لوعة. ثم يأتي الفخر ثانية، ولكن مثلي لا يذاع له سر. إذن حينما آتي بهذه الأبيات وأقولها أنا مثلا: أيها المحب لزوجتي، أيها المحب لزوجتك، وأنت لست نرجسيا، أو زوجتك تكره النرجسية، فإنها ستكره هذه الأبيات منك، لأنها فيها تعال على المحبوبة. إذن الاستشهاد في مثل تلك الأبيات ربما يكون سيئا، لكن لو أن زوجة ناقصة الثقة بنفسها، وزوج فيه شيء من النرجسية الخفيفة، ربما كان الاختيار مناسبا. إذن أختار من الشعر ما يناسب سمات الشخصية، وأختار من الشعر ما يدق له جرس حبيبتي زوجتي حينما أطرح تلك الأطروحة. ولذلك ماذا قال؟ قال: بلى أنا مشتاق، ولم يقل خطأ ربما جاء في بعض الأغاني العربية: نعم أنا مشتاق، لأن بلى هي للإثبات دوما، أما نعم فهي تثبت ما قبلها في لغة العرب، إثباتا إن كان إثباتا، ونفيا إن كان نفيا، أما بلى فهي للإثبات، ولذلك لو قلنا نعم هنا لسقط المعنى وانتهى. المتنبي أيضا حينما يأتي بي يذكر شيئا من الغزل، هي فيه نكهة أبي فراس الحمداني. ننتقل إلى منطقة أخرى، إلى قيس ليلى. حينما نأتي إلى قيس ونتأمل أشعاره: أطوف على الديار ديار ليلى، أقبل ذا الجدار وذا الجدار، وما حب الديار شغفن قلبي، ولكن حب من سكن الديار. حينما تتأمل هذه الأبيات وتسمع كلمة أقبل ذا الجدار وذا الجدار، معا في التصنيف قيس مصنف مع الشعراء العذريين، كلمة أقبل لا تأتي مع العذرية، هنا عند قيس نفسه، وإن كانت أنا في تقييمي أنها كلمة عادية في الشعر، لكن دعني أذهب مع التصنيف العذري الذي يقوله، وإن كنت لا أؤمن بتصنيف الحب العذري والحب غير العذري، لكني أتوقف وقفة مع شعر قيس ليلى، لكن تلك الوقفة ربما تعجبون، وهو ما سأحدثكم عنه. كلماتنا في الحب تقتل حبنا، إن الحروف تموت حين تقال. وقال الشاعر الآخر: وما عجبي موت المحبين في الهوى، ولكن بقاء العاشقين عجيب. ولقد ذكرتك والرماح نواهل مني، وبيض الهند تقطر من دمي، فوددت تقبيل السيوف لأنها لمعت كبارق ثغرك المتبسم. نعود إلى قيس ليلى. ما أخبار قيس ليلى؟ كان يهيم ويقول الشعر ويخرج في بلاد نجد، ثم يسير حتى تجده ماذا؟ يجده الركبان، أين؟ في بلاد الشام، وهو يهذي بليلى. تأتي بعض الفاضلات تشتكي من زوجها: لما لا تحبني كما كان قيس يحب ليلى؟ فأقول لها: إن قيسا كان مصابا بمرض نفسي، في قراءة التاريخية النفسية له، بمرض اسمه الاكتئاب الذهاني. ما هو هذا المرض؟ هو حالة من الاكتئاب المرضي مصحوب بخلل عقلي. لا أقول كل من يحبه مريض عقلي، لا، أتكلم عن قيس نفسه. ولذلك حينما يخرج حافيا إلى بلاد الشام، هذا ليس تعبير عن الحب، البس جزمتك وسافر أينما تريد، لكن أن تسافر حافيا فهو من ماذا؟ من خلو عقله، أنه أصابه مرض الاكتئاب العقلي، أو ما يسمى بالاكتئاب الذهاني. إذن في اختيار الشعر أختار ما يدق له جرس عقلي، ويدق له جرس عقل زوجتي حبيبتي. إياك أن تختار من الشعر ما يطربك، لكنه ما يطرب لا يطربها، أو يطربها ولا يطربك، لأنه ربما تكون القدرات مختلفة، وسرعة المسير من أجل الوصول إلى ذروة ذلك الحب مختلفة. ولذلك اختيار تلك الكلمات الشعرية، والسفر من قصيدة إلى أخرى والتلون بها. هناك الشعر العربي، وهناك الشعر النبطي، أو ما يسمى الشعر العامي أو الشعبي، في كل بلد له اسمه. إن كانت تحب النبطي فاحرص على ذلك الشعر إن كان يناسبك، إن كانت تحب العربي فكذلك هي يجب أن تحرص على تلك الشراكة. في كل لون من الشعر هناك أشعار جميلة. إذا سألتني أنا أكره شيء اسمه الشعر النبطي والشعبي، كنت أظن أكره، فلما بدأت أستمع إلى بعض أشعاره وجدت نفسي مفتونا فيه. إذن قد يكون عندك افتراضات لم تراجعها أنت أيها الإنسان، تأكد من افتراضاتك في علاقة الحب، في معاني الأشعار، في معاني الحياة، في حقائق الوجود. ربما تعيش افتراضات تظنها حقائق وهي افتراضات. بيت شعري جميل حدثتكم عنه مرة. ماذا يقول ذلك الشاعر النبطي الجميل عن الحب؟ يتكلم عن اجتماع حلاوة ومرارة الحب في آن واحد. وش جمع حلوه على مره سوى؟ وحينما أسمع صوت هذه الطائرة التي تمر وأنا أتكلم عن هذا البيت، أتذكر مرة حينما أول مرة سمعت هذا البيت كنت على ظهر طائرة. وش جمع حلوه على مره سوى، هي حلاة الحب بل كاس المرير. ما الذي جمع حلاوة الحب بمرارته؟ ما الذي يجمعهم؟ لماذا كلما ازداد حلاوة ازداد مرارة، وكلما ازداد مرارة ازداد حلاوة؟ وش جمع حلوه على مر سوى، هي حالة الحب بل كاس المرير. وربما يسمعون العرب في أقطار مختلفة فأفصل ببعض العبارات. هي حالة الحب، أهي حلاوة الحب في الكأس المرير أنه لا يمكن أن أتذوق جمال الحب حتى أتذوق لوعته فأقول لا. تفسير كيميائي للحب أن الإنسان يحدث هناك ارتفاع في مستوى مواد كيميائية في لحظات الهجران، تتناقص تلك المواد وعند الوصل ترتفع ثانية أخرى، ترتفع فتتجه إلى المستقبلات الحسية في الدماغ. كذلك الأمر حينما يحدث في حالة الحب والوصل والهجر، حينما يحدث ذلك مثل حالة المدمن حينما ينقطع عن المادة الإدمانية، توتر وقلق ثم إذا عاد إليها يعود إليه السكينة. كذلك الحب هو حالة إدمانية، ولذلك في نظري لكي ينعتق الإنسان من ألم الحب فلا تجتمع عنده حلاوة ومرارة الحب، وأراد أن تجتمع عنده حلاوة وحلاوة الحب. أقولها كمختص نفسي ولا أقولها ككلمات دعوية. من لم يملأ قلبه بحب الله وأحب امرأة أو أحبت رجل فإنه سيذوق الملاوعة بالحب، لكن من ملأ قلبه بحب الله فإنه إذا أحب امرأة أو أحبت رجلا، طبعا أتكلم في محيط الحياة الزوجية، فإنه يتنقل بين حلاوة الحب وحلاوته، لأنه إذا جاءت حلاوة الحب تلذذ بها، وإذا جاءت المرارة لا يراها مرارة، لأن عنده معنى عظيما للحب وهو حب الله. لست كهنوتيا، لست درويشا يقول هذه الكلمات، لكن إنسانا نظر إلى النفس البشرية ونظر إلى الروح بمعانيها التي اتفقت عليها الأديان، وليس طرحا كهنوتيا أو دروشة يفعلها ذلك الإنسان، فيجد إذا ارتفع معنى حب الله وحب النبي وحب القيم، فإن استقرارا عاليا في ذاته يجعله أقل تأثرا حينما يفقد تلك المحبوبة. ولذلك سيد الناس صلى الله عليه وسلم حينما ماتت خديجة، أتدرون من هي خديجة؟ ثانية أقول لا أتكلم هنا من ناحية دينية، إن من البعد النفسي، ملأت القلب والعقل شخصية عظيمة، يتفطر قلب أي رجل يفقد امرأة حبيبة مثلها. لكن سيد الناس لم يهتز لأنه نبي وأشياء عدة، لكن أمرا آخر، لأن قلبا امتلأ بحب الله فيغنيه عن كل حب دون أن يقزم أنواع الحب الأخرى. وأشرف الناس أهل الحب منزلة، وأشرف الحب ما عفت سرائره، وأول ما قاد المودة بيننا بواد بغيظ يا بثين سباب، وقلت لها قولا فجاءت بمثله لكل كلام يا بثين جواب. الحب يمطر شعرا في دفاترنا، والصمت ينطق دمعا في مآقينا، لازلت أبحث عن صمت ألوذ به، لا أرضى في الحب غير الصمت تؤوينا. يعتقد البعض خطأ أن الحزن في الحب يولد الإبداع، وهذا مثال على الافتراضات الاجتماعية الخاطئة. من قال أن الحزن دوما يولد الإبداع؟ أحيانا الفرح وتجليه يجعل الإنسان يبدع، يختلف الإبداع. بعض الناس لا يبدع إلا حينما يكون حزينا، وبعض الناس لا يبدع إلا حينما يكون فرحا. السلبي يبدع حينما يكون حزينا، والإيجابي يبدع حينما يكون فرحا. ولذلك فهمك لشخصيتك يجعلك لو كنت شاعرا متى تقول أشعارك؟ تقولها في تلك الفترة أو هذه، فلربما كان إبداعك وتجليك أكثر. شعر الغزل هو الذي يفرق بين شاعر وشاعر، ولقد اعتادت العرب أن تبدأ حتى لو تغزلت، حتى لو كانت القصيدة في شيء أمر غير الغزل، حتى لو كانت القصيدة في المسجد، حتى لو كانت أمام نبي، إن أنسى لا أنسى كعب بن زهير ماذا يقول؟ بانت سعاد فقلب اليوم متبول، يقولها في المسجد. ولذلك لم ينكر سيد الناس صلى الله عليه وسلم ذلك الكلام. ولعلي أجعل لكم حلقة عن الأنبياء والحب، كيف تعامل الأنبياء، وسنتعامل مع سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف نظر إلى الحب. الشعراء في التعامل مع الحب أصبحت جزء من المنظومة، أضاف بعضهم إليه النكهة الجنسية، وهذه النكهة ربما تدغدغ فئة معينة، ليس فئة الشباب فحسب، بل ربما فئة المحرومين أحيانا، ليس من الجنس بل المحرومين بالطريقة المجتمعات السلطوية. من نشأ في مجتمع سلطوي يكون تعلقه بالجنس أعلى ممن نشأ في مجتمع تفاعلي. ولذلك حينما تكلم أدورنو عن صفات المجتمعات السلطوية ذكر 9 صفات منها، اختصارا للوقت أقول، ذكر فيها أنها المبالغة في التفكير في الجنس، وذكر أن من عاش في مجتمع سلطوي يتسلط الأب على أبنائه، ويتسلط الإنسان على موظفيه وغيرها، تكون هذه الصفات في المجتمع. المبالغة في الحديث عن الجنس. الأمر الآخر المبالغة في الإيمان في الخرافات والأساطير وغيرها. الأمر الآخر المطالبة بالخضوع لمن هو أكبر منه في المسؤولية في ذلك المجتمع. ولذلك كان لزاما عليك أيها الإنسان إن كنت شاعرا أو مستمعا للشعر أو غيره أن تدرك شخصيتك ونفسيتك وطبيعتك المجتمعية، فتختار من الشعر ما يطربك، من الشعر ما يحاكي نقصك، ومن الشعر ما يحاكي حاجتك. فأحيانا ربما ينقصك شيئا ما فتطرب لقصيدة لأنها تكمل نقصك، وأحيانا تطرب لقصيدة لأنها تشبع حاجة عندك، وأحيانا تطرب لقصيدة لأنك مشبع الحاجات لكنك ذواق أيها الإنسان. ولذلك فهمك لنفسك يجعلك أكثر حرية في الاختيار، أكثر مرونة في اختيار الشعر العربي أو غيره من الأشعار، في اختيار الرواية مقابل الشعر، في اختيار النثر، في اختيار شعر التفعيلة أو الشعر النبطي أو غيره من ألوان الشعر. ما ألذ الحديث عن الشعر، لكن وقت البرنامج كالسيف فلا نستطيع أن نلاعب ذلك السيف. ألقاكم في حلقة المقبلة.